من غصون القول يسقيها وريدي فيك مجدي وشموخي والعلا وغرامي وهيامي وقصيدي.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البلد الطيب. يتأكد العلم الشرعي ويلزم به كل إنسان تعلما وعملا، أما في مسار الإنزال أو إنزال النص على الواقع فهذا يتأكد على العلماء الذين يتبعون منهجا في إنزال ذلك النص على واقعه والاستدلال به وما يتعلق به. ما هي المنهج؟ كيف نطلب العلم أو كيف نقرب من هذا العلم؟ ولماذا هذا العزوف الحقيقة عن العلم الشرعي طلبا ومنهجا على منهج السلف؟ نتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن العلم ضرورة شرعية، نتعرف على هذه وأسئلة أخرى مع فضيلة الشيخ الدكتور وليد الرشودي. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم دكتور وليد.
أهلا وسهلا بك والأخوة المشاهدين.
لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تبعنا الشاشة. أرجو 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 أن يصب السؤال في نفس موضوع هذه الحلقة، العلم ضرورة شرعية. دكتور وليد، يعني لعلنا نبدأ في البداية عن أهمية العلم الشرعي وكيف تقيم الحقيقة في هذا الوقت، كيف تقيم الناس حول العلم الشرعي طلبا ومنهجا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجه ربي عظيم سلطانه، أحمده حمدا يملأ ما بين السماء والأرض، وأسأله جل شأنه أن يوفقني وإياك لما يحب ويرضى. ثم أتقدم بالشكر الجزيل لهذه القناة الرائدة الفذة، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها دكتور حمد ومديرها العام دكتور عبد العزيز، وكذلك كافة الإخوة، ولشخصك الكريم. بلد لا يقوم على العلم بلد متضعضع، وتسقط كافة الأمم وسائر الحضارات إذا لم يكن بناؤها مبني على العلم. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن حقيقة الحال التي كان عليها كافة الأرض قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها جاهلية لأنها فقدت العلم
حتى لو كان عندها علوم الدنيا.
ولو وعلوم الدنيا مطلوبة بالقدر الذي يقوم به صلاح الدنيا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى شيء من هذا. والعلم زينة، فلا يصلح أن الإنسان يوصم بالجهل، ولا يشرف كائنا بشري بأن يوصف بسمة الجهل،
ولا نرضاه حتى، والله ما يرضاه حتى يقولوا جاهل يعني.
لذلك، لكن حتى الجاهل يدعي العلم. والألبيري رحمه الله تعالى يقول لابن: ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت، إن جهلت وأنت باق تفقد، إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. فالآن تجد أسماء يتداولها العالم وهي مفقودة، موتى لكنهم أحياء، مغيبون لكنهم موجودين. بماذا؟ بالعلم. فأنت الآن تستمع في كثير من المجالات العلمية، خذ في مجال علم الشريعة ابن تيمية حي، وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك أبو حنيفة وسفيان وكافة الأئمة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أحياء، ولو فقدت أشخاصهم إلا أن علومهم قد أحيتهم. وتجد أيضا في العلوم الأخرى، تجد في العلوم الدنيوية التجريبية التي من باب الإنصاف يثنى على صاحبها في مجاله دون الخوض في أمور أخرى، مثل ابن سينا والفارابي والجبرتي وغيره، حينما يتكلم الإنسان في العلوم الدنيوية يعطون حقهم في أنهم كانوا روادا، فهم أحياء
بعلمهم.
فإذا العلم سمة شرف، والبلد الذي يتميز بالعلم له سمات الشرف. اليابان سادت الدنيا بماذا؟
بالعلم والصناعة.
بالعلم والصناعة، وتميزت على العالم كله. لماذا؟ لأنها أبدعت في هذا المجال. اليوم الصين ومثلها الهند كلهم تفننوا في العلم، حتى أنهم سيطروا على جل العالم لأنهم تميزوا على ذلك. لكن في المقابل العلم منه نافع ومنه غير نافع. ونحن وإن كنا نقصد العلم الشرعي الذي تعبدنا الله تعالى به، ولا يليق بالإنسان أن يجهل ما أوجب الله تعالى عليه من العلم الذي يوصل إلى الرب جل جلاله وإلى مرضات الله جل وعلا، وما يقرب إلى رضوانه ويبعد عن سخطه، نعوذ بالله من سخطه. هذا بالجملة الذي نقصده. لكن أيضا العلوم التي تقوم حياتنا عليها هذا أيضا داخل في علوم الشريعة ومقصودة، لأنها من العلوم الكفائية، ولا تقوم حياة الإنسان إلا به، فلا بد من تعلمها. وعلماؤنا رحمهم الله نصوا على أن تعلم العلوم التجريبية التي لا بد لحياة الإنسان منها أنها من فروض الكفاية. تجد يتكلمون في علم الفن وفي علم في فن الطب وفي فن الهندسة وما شابها، بأنها من فروض الكفائية التي ينفر إليها جملة من الناس حتى يستغنون عن الآخرين في هذه العلوم التجريبية. ولكن مقصودنا هنا هو العلم الشرعي الذي نتقرب إلى الله تعالى بتعلمه والحرص والاجتهاد في طلبه. فالعلم ضرورة شرعية ودنيوية. وأن تجد أن العلم الشرعي جاء بالحفاظ على الكليات الخمس، على الدين فتعبد الله على بصيرة، ولا أرق وأجمل وأسمى من قول الله جل وعلا لما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، تهذيب للنفوس. فلذلك لما قال سئل سفيان عن فضل العلم فقال ألم تسمع قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر بالعلم قبل العمل. فحفاظ على الدين، لا يمكن أن تعبد الله تعالى بدون علم. فلو جاءنا إنسان الآن وقال أنا أريد أن أصلي، ثم قام يصلي بأي طريقة شاء، هل تصح منه الصلاة؟
لا تصح.
أو قال أنا أريد أن أتقرب إلى الله بما أشاء وكيف أشاء، فاتخذ قبرا يترنح عنده ويتمسح به ويدعو صاحبه ويقول أجعله بيني وبين الله لأني أستحي أنا أن أتوجه إلى الله مباشرة، فنقول هذا لا ينفعك شيء. فجاء العلم ليحافظ على الدين،
ولا يتم الواجب
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلذلك جاء بالحفاظ على الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم مغزى بعثته عليه الصلاة والسلام هي الحفاظ على دين الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور،
كما ذكر الله تعالى في أكثر من موضع من القرآن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فبعثته عليه الصلاة والسلام بالحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام، والحفاظ على العقل، لأن أسمى سمات العقل العلم، والعقل بدون علم حمق، ولا يرضى الإنسان أن يسمى بأحمق. فالحمق عيب، عيب في الإنسان، فلذلك لما يزول عن الإنسان العلم ولا يتمثل العقل بالعلم فإنه أحمق. فأنت تعلم أن عمرو بن هشام كان ماذا؟ من حكماء العرب، وكان يسمى أبا الحكم، وكان يسمى أبا الحكم حتى عرضت عليه البعثة النبوية والرسالة المحمدية فأبى أن يستجيب لها حماقة فسمي أبو جهل، فزال العقل ولم ينفعه شيء. وأهل النار نعوذ بالله من النار يقولون بعدما يدخلونها، نسأل الله أن يجيرني وإياك وأخواننا المشاهدين من لظاها ومن حرها، يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم عقلاء، منهم أطباء ومنهم مهندسين ومنهم من إذا نطق في الشعر لا 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 يجاريه أحد، ومنهم إلا أنهم وصموا أنفسهم بسمة عدم العقل. والحفاظ على الأموال، فإن بالعلم يحفظ المال، كيف؟ لأن الله تعالى جاء بالعلم أو أرسل رسوله بالعلم الذي يمنع الربا ويمنع الرشوة ويمنع السرقة ويمنع بالحفاظ على أموال الناس الذي به قوام حياتهم. فشرع الله القطع وشرع العقوبات وجعل أعظم جريمة حاربها الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله للمرابين. والحفاظ على النفس، لا تزهق إلا بحق، النفس ملك الله، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. كيف تحفظ النفس؟ بالعلم، فلا يتجرأ إنسان على النفس البشرية فيزهقها بغير حجة ولا برهان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاصم دماء الناس إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعلماؤنا بيّنوا ضوابط التكفير. فبالعلم تحفظ الأنفس والأعراض بالعلم.
ما أكثر هذا الوقت دكتور؟
جميل. فلذلك بالعلم تحفظ الأعراض، تبيين النكاح من السفاح، تبيين شروط النكاح والولي والشهود وحق المرأة في المهر، وتبيين تحريم نكاح المتعة، وأن المرأة ليست سلعة ألعوبة بأيدي الرجل أو بأيدي الرجال يلعبون بها كيفما شاءوا، و يجعلون كثيرا من الحيل للوصول إلى شهواتهم. فإذا بالعلم تحفظ الضرورات الخمس التي عليها قوام الحياة. فإذا حفظ الدين والعقل والمال والنفس والعرض سادت الدنيا. ولذلك كان إمام يعني المقاصد الشاطبي رحمه الله تعالى قد قسم يعني العلم في حده إلى ضروري وحاجي كما يسميه وتحسيني. فالعلم ما هو منه ما هو ضرورة شرعية لا يسع الإنسان جهله.
مثل ماذا؟
توحيد.
توحيد نعم.
وهنا ندخل في الواقع الآن. مشربك.
تمام. الواقع.
ندخل في الواقع. كيف يصح أن يأتي أناس منسوبين للعلم يرققون تعظيم القبور أو حينما يمنع الناس من الوصول إلى القبور وينسبون إلى العلم ويسمون أئمة كبار ثم يدافعون عن الأضرحة ويدافعون عن 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 دعاء الأموات والذبح للأموات والنذر للأموات ويسمونها أئمة كبارا؟
من تقصد منهم يا دكتور؟
ما أدري.
معلش يا دكتور أنت كتبت مقال حول هذا.
أنا كتبت
موجود.
أنا
خل المشاهد يعرف يا دكتور.
أنا شوف يا أخي الكريم يعني أنا قد قلت لك
الاسم أنا مباح الآن يعني ما في مشكلة.
لا ليس
حتى تعرف المشاهد يعني.
شوف يعني أنا
ناس من مصر يعني يعرفون
ماشي. أنا 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 أقول يا أخي عتبي كبير على شيخ الأزهر. على شيخ الأزهر عتبي كبير عليه حينما يخوض في مثل هذا الأمر. وأنا كما قلت أنت أنا كتبت مقالا قبل 4 أيام وأسأل الله تعالى أنه قرأه. ونحن نقدر أهل العلم.
تعتبر من أهل العلم يا دكتور؟
بلا شك أنا يعني لا أستطيع أن أنفي عن الرجل العلم. بلا شك أنه من أهل العلم وأنا لست أنا الذي أقوم هو من أهل العلم أم لا. لكن أنا أقول لك أن العتب عليه في ظل في ظل هذه الأزمة الكبيرة التي تمر بمصر المفروض أن يعلم أن النجاة للناس هو توحيد رب العالمين. توحيد رب العالمين. يترك الإنسان نظرة من يتبعه وهو يعلم مني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد ومعه الرجل والرجلان ومعه الرهط. فالقضية هي قضية رضاء الله جل وعلا. فليست القضية هي قضية والله أنا أنظر إلى طريقتي أو أنظر إلى ما ورثته من آبائي وأجدادي. أن يحكم حق الله جل وعلا. ولا أظن أن فضيلة الإمام الأكبر يجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا نحتاج إلى أننا نخوض يعني أدلة واضحة واضحة جلية. وأعظم وظيفة العلماء أن يدلون الناس إلى رب العالمين. أنا الآن ولله المثل الأعلى خلني في هذا الموضوع المهم الذي يجب أن تفنى الأوقات من أجله. الآن تخيل الآن هل يرضى سماحة الإمام الأكبر؟ أنت دخلتنا في اسم الله
موجود يا شيخ في موقع يعني
أنا يا أخي على كل حال أنت تعرف المقصود الكتابات شيء.
إذن نقول
أنا أقول هل يرضى أي عالم كائنا من كان له منصب؟ تخيل الآن وجاء خلني أضرب مثال على نفسي أنا. الآن أنا جيت وأنت أردت أن تدخل علي ثم سكرتير وسكرتير وسكرتير حتى تصل إلي، هل ترضى بهذا أنت؟
والله لا.
وش تعدني؟
ما تبغى تقابلني
مع أن سكرتيري رجل فاضل والذي بعده أفضل منه والذي بعده أفضل منه وكلهم نظيفين ولا يحتاجون إلى الرشاوي ولا يحتاجون إلى أي شيء وكلهم بيخلصون معاملتك وأنت تريد مقابلتي. إيش رأيك في هذا؟ أنا متكبر ولا متكبر؟
والله
ولله يعني المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى. لما نجعل بيننا وبين ربنا وصائد؟
وصائد صحيح.
لما
وهذه الأساسية
نحن لا نتعرض إلى هذا الرجل المقبور. المقبور أمره إلى الله، هم خير منا ونعلم بفضلهم ونعلم بصلاحهم. لكن هم أنفسهم لو خرجوا إلى هذه الحياة الدنيا لتبرأوا مما يرونه مما يصنع عند قبورهم. هل تظن أن سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه يرضى بما يقام على قبره المزعوم؟
لا.
وهل
لا
تظن أن زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم ترضى بما يحصل عند قبرها؟ أو زينب بنت علي هل ترضى بما يحصل عند قبرها؟
لا والله.
إذن إذا كانوا لا يرضون لماذا ونحن نزعم حبهم؟ لماذا لماذا لماذا
فلنفعل ما يحبون؟
لماذا لماذا نصنع مثل هذا الأمر؟ إذن القضية هي في تطبيق الواقع.
هذا الأصل الذي ذكرته يا دكتور، وهو من أهم الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتعلمه وهو التوحيد. نأخذ المداخل هذه يا دكتور إذا سمحت وأذنت لي. معنا الدكتور محمد بن عبد الله الدويش، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور محمد.
يا هلا والله، مرحبا.
نحن نتحدث طبعا الحلقة العلم الشرعي ضرورة، ما هي مداخلتك يا دكتور محمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد نرحب بالشيخ وبك وبالأخوة والأخوات المشاهدين. أنا لعلي يعني أختصر حتى ما أقطع يعني على الأخوة المشاهدين استمتاعهم وأفكارهم، ودعوني أخذكم إلى الحديث فيما أحسن. يعني إذا تحدث الإنسان بما لا يحسن أتى بالعجائب. يعني أنا أنطلق من خلال مثلا تعاملي مع الناس الآن، من خلال مثلا الاستشارات أو أحيانا تقديم دورات أو لقاء أو حوار، أجد فارق كبير جدا بين الإنسان المتعلم والإنسان الأقل تعليما. فارق في طريقة تفكيره، في استيعابه، في شخصيته، في تعامله مع المشكلات، مع الحياة. التعليم بصفة عامة أيا كان التعليم يحسن من شخصية الإنسان، يجعل الإنسان أكثر اعتدالا، يجعل الإنسان أكثر اتزانا، يجعل الإنسان يعني أوسع أفقا، يجعل من الإمكانية الحوار مع الإنسان والتواصل معه. أنت إذا أتيت إلى إنسان جاهل ليس هناك أرضية مشتركة. هذا التعلم بصفة عامة. ثم إذا أضفنا إلى ذلك يعني العلم الشرعي، محتوى العلم الشرعي أيضا يهذب دوافع الإنسان. محتوى العلم الشرعي ينقي الإنسان من الحقد، من الحسد، يربي الإنسان على الصراحة، يربي الإنسان على الوضوح، يربي الإنسان على حب الخير للناس، على الإحسان للناس، يجعل الإنسان يبتعد عن الكذب، عن الظلم، عن الإيذاء، عن الشتم، عن البغي، حتى على المخالف، حتى على الظالم. فإن الإنسان إذا ظلم العلم الشرعي يربيه على أن يأخذ حقه بطرق مشروعة ولا يتعدى ولا يتجاوز. إذن يعني إشاعة العلم الشرعي من مصلحة الجميع. إشاعة العلم الشرعي يعني إذا أشيع بطريقة صحيحة وربي الناس عليه بطريقة صحيحة سوف يحسن حياة الناس، سوف يحسن تعامل الزوج مع زوجته وتعامل الزوج مع زوجها، سوف يحسن تعامل الأب مع أولاده والأبناء مع أبائهم، سوف يحسن تعامل المسؤول مع الرعية، سوف يحسن تعامل الرعية مع المسؤول. وأعتقد أنه يعني أن إشاعة العلم الشرعي من مصلحة الجميع. صحيح أنه ربما أحيانا يعني بعض الناس يرون أن يعني تجهيل الناس يعني من مصلحتهم، لكن على المدى البعيد الواقع أنه ليس من مصلحتهم، لأنك يعني الذي يعاديك ويختلف معك حينما يكون عالما، حينما يكون يعني واعيا
تجده رقيق، يعني رقيق ويعرف المصالح والمفاسد.
نعم، تحسن التعامل معه، هناك أرضية تستطيع أن تتعامل معه، بخلاف لما يكون يعني خصمك إنسان مثلا جاهل. أو خذ على سبيل المثال مثلا الآن ظواهر الغلو اللي يشتكي منها الآن عدد من مثلا دول العالم الإسلامي. في نظري أنه من أفضل يعني فعلا الحلول لها هي إشاعة العلم الشرعي الذي يربي النفوس ويجعل الطرف اللي يتعامل معي حتى لو اختلف معي، حتى لو رأى منكرا، حتى لو رأى أمرا كبيرا عظيما، يتعامل معه وفق الإطار الشرعي، يتعامل معه أولا في ضوء الحكم الشرعي، ثم يتعامل مع من يختلف معه في ضوء المنهج الشرعي في التعامل مع الخلاف. ويربي عنده العلم يربي عنده العلم الورع والتقوى والخشية، يربي عنده الاعتدال.
طيب،
يحسن حتى من شخصيته وأدائه.
دكتور محمد، دكتور محمد، يعني قبل أن نختم أريد أن أسألك يعني سؤال. قراءتك للواقع الشباب الحقيقة في التعليم والتربية عندنا الآن يعني وفي العالم، يعني يمكن تقابلت كثير في
يعني
في
أعتقد أنه
كيف ترى، كيف ترى العلم الشرعي؟
نعم،
هل هو
يعني
مشاع؟
أرى أن هناك أزمة خصوص كبيرة جدا في العلم الشرعي. أولا في الإيمان بأهميته وضرورته، ثم في يعني إتاحة العلم الشرعي لعامة الناس. يعني ربما اليوم الميادين التعليمية حلقة العلم هي ربما تناسب طلاب العلم الجادين المتخصصين، لكن عامة الناس يعني مثقفين وعامة الناس اللي أشار لهم مثلا الدكتور قبل قليل لما تكلم عن قد يكون إنسان مهندس وطبيب ومع ذلك هو ممن يعني ظل في شأنه في الدين، يعني هؤلاء نحتاج إلى جهود كبيرة جدا في تقديم العلم الشرعي وتبسيطه لهم بما يتناسب معهم ومع طبيعتهم. وأعتقد أن يعني اليوم أهل العلم يتحملون مسؤولية كبيرة في إشاعة العلم وتبسيطه للناس وتقديمه للناس بوسائل عديدة ومتنوعة.
شكرا شكرا لك الدكتور محمد بن عبد الله الدويش، الحقيقة كانت مداخلة جميلة من الدكتور، حيث ذكر يعني حاجات جميلة ستغير حياة الناس حتى داخل بيوتهم، فإضافتك لما قال الدكتور محمد.
يعني أولا يعني أشكر الشيخ محمد ولا غرابة في ذلك، وليس لي تعليق، لكن أنا يعني لا أحب أن أقص مظهر الشيخي، لكن من أجمل ما قرأت في حياتي أن للشيخ له رسالة في حفظ القرآن الكريم، وبين فيها وأنا ممن استفدت منه أنا، وهو أن مشروع حفظ القرآن الكريم مشروع لا يعرف الفشل، لأنه يعني مما ذكره حفظه الله وهو موجود فيما أعلم في موقعه، أنا أخذته من موقعه قبل 3 سنين أو 4 سنين وهو الشيخ مشرف على موقع المربي، ذكر فيه شوف وهو متعلق بالعلم أن مشروع حفظ القرآن وهو من العلم الآن أنه مشروع لا يعرف الفشل. أنا أردت أن أحفظ سورة البقرة في شهر لم أستطع، طيب تعال هل أنا فشلت؟ لم أفشل. قرأت سورة البقرة كم مرة؟ قراءتي للقرآن تعبد، خرجت الآن أنا مثلا بدل أن أحفظ مثلا سورة البقرة 50 وجه حفظت 20 وجه، إذا أنا مشروع ناجح. إذا مو لازم نفسي أن أقارن نفسي بالأستاذ طارق اللي استطاع أن يحفظها بشهر، فهو نجح وأنا نجحت، فإذا هو مشروع لا يعرف الفشل، مثله العلم
مشروع
لا يعرف الفشل. لا تقول لي والله مثلا أنا الآن أردت أني أتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أردت أن أتعلمها مثلا في أسبوع، ما لقيت، ما سويت، ما فعلت. اليوم العلم لا أقول مبذول لكنه متيسر. خلنا نعطي برنامج عملي للأخوة المشاهدين الذي أشار إليهم الشيخ محمد. اليوم هذه القناة الفريدة، وأشكر يعني أيضا لا أريد أن أقسم ظهر الشيخ حمد الغماس، لما فتحوا قناة المجد العلمية وألغوا التشفير وخرجت للناس، أين أقبل الناس عليها؟ أنا ما أقول لك تابع المجد العلمية، لكن أعطيها ساعة، أعطيها ساعة، خلني أكون معك أقرب الناس في يعني في أقرب، تجد أن مجموعة من الناس يعتنون ببرامج في قناة المجد تربوية، ترفيهية، حوارية مثل برنامجي هذا أو غيره مثلا مما هو أفضل من برنامجي كبرنامج الشيخ سعد بريك ميادين أو برنامج المبدع فهد السنيدي الدكتور فهد أو غيرها من البرامج أو أستاذنا المفكر الكبير عبد الكريم بكار. كل هذه البرامج نافعة، إلا أن عندي أنا أن جلسة مع المجد العلمية ساعة في اليوم أختار أي برنامج أواظب عليه، أعرف الوقت وأجلس أمام المجد العلمية وأنا أكون طالب عند هذا الأستاذ، مثلا شرح كتاب التوحيد شيخ سمال غصن أو ما مقدمات في التفسير لشيخ محمد الخضيري أو غيره، لا أريد أن أعدد البرامج هم أدرى مني، لكن أقول لك الجلوس للعلم الذي يبتلى بالشبكة العنكبوتية، يجلس على الشبكة العنكبوتية يقعد له ساعتين يتنقل ما بين الموقع هذا للموقع هذا ويتابع هذا ويروح لهذا وصراخ وصريخ إلى آخره، لكن تجي تقول له طيب تعال أنت خليك على من تعليه، ما الذي يمنعك وأنت تعمل على الحاسوب أنك تدخل على مثلا موقع الشيخ عبد العزيز باز أو الشيخ محمد بن عثيمين وتسمع شرحا مختصرا تستفيد منه في العلم؟ الخلاصة يا حبيبي أنه إذا لم يوجد العلم سوف تضل الأمم، وأن على ولاة أمور المسلمين على الحكام على السلاطين أن يفرضوا العلم على الناس فرضا
في التعليم
وخصوصا الأمة الإسلامية، لأن ما وصلنا إليه اليوم هو بسبب الجهل في العلوم الشرعية. لما قامت كثير من دول العالم الإسلامي بتجفيف منابع العلم الشرعي في مدارسها أول من تورطهم،
تورطوا ماذا؟
ما الناس أصبحت لا تعرف
مثلاً؟
بالغلو بالجفا، أخذوا استوردوا مفاهيم أخرى. إن كان الغلو يعني هو جزء، لكن أنا لا أعتبره اليوم هو كل شيء، أصبح جزء وأصبحت الناس أصبحت حتى من يسمون بالغلاة من أبنائنا أو من خارج أبنائنا أو من أحباب أصبحوا يرجعون أنفسهم لأنهم يحاولون أن يطلبون علم. لكن انظر إلى من استوردوا مفاهيم خارجية، جابوا لك ليبرالية، جابوا لك ديمقراطية، جابوا لك مدري وشو، جابوا لك ثورات، جابوا لك تغيير بأمور نحن نفرح بما يحصل من نتائجها. لكن اليوم لما تسمع للأسف في كثير من الثورات، وأنا أعلم هذا سوف يغضب كثير من الناس، لكن دين الله يحب إلي، نحن لماذا لا يرفع شعار الشعب يريد دين الله؟ لأنهم يخافون من الغرب.
خلنا عند النقطة هذه ونأخذ فاصل يا دكتور، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
يا بناديها كغرسا مزهرا من غصون القول يسقيها وريدي.
ليش ماما دائما تطبخ؟
تعرفين اني اقدر اطبخ مثلها واحسن بعد.
الميدان يا حميدان، بكرة تطبخ لنا العشاء.
بكرة؟ صار
شكله ما في عشاء بكرة. ماما بابا طول،
تبغى مساعدة؟
لا كله تحت السيطرة، الشيف رائع وصل.
والله شكله بوي شواها.
كفو يا ابو كاس، من يومك سنايدي.
يا ساتر
يا أبطال حطين، ليس بينكم وبين الأقصى الشريف إلا هذه الأسوار.
كيف نأخذ من الناس مكسن وجلهم لا يجد قوت ولده؟ إذا صرنا داخل المدينة فرق شرطة الجيش على جميع الأحياء لحفظ الناس وصيانتهم.
الله أكبر.
قد وافق السلطان على قاعدة تبادل الأسر، ولكن وفق حسبة معينة.
هل توهمتم يوما أنكم تستطيعون القضاء على كل هؤلاء؟ أم توهمتم أنهم سينزلون لكم عن بعض بلادهم؟
ما هي القدس التي ما زالت تكابد الأسر 100 عام وقد دنس العدو مقدساتها؟
تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر.
مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم البلد الطيب، ونحن نتحدث عن العلم ضرورة شرعية. معنا الآن مداخلة من الدكتور خالد بن عثمان السبت، وهو أستاذ التفسير وعلم القرآن بجامعة الدمام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور خالد.
الله يحييك ويبارك فيك.
نحن نتحدث يا دكتور خالد عن العلم الشرعي ضرورة، وأنتم يعني معلم في أو أستاذ في قسم التفسير وعلومه بجامعة الدمام، وأنت ترى طلاب العلم أمامك أو الطلاب بالعموم، وأكيد الشأن العلمي واضح أمامك، نريد أن تداخلنا بما تريد في هذه الدقائق.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأحيي فضيلة الشيخ الدكتور وليد رشودي، وأحيي الإخوة المستمعين والمستمعات، وأحيي هذه القناة الطيبة المباركة بتحية الله تبارك وتعالى. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وأشكر لفضيلة الشيخ طرح هذا الموضوع، وأشكر لهذه القناة تبني مثل هذه القضايا. فنحن أيها الأحبة في مثل هذه الأيام أحوج ما نكون إلى التذكير بهذه المعاني، أن نتحدث عن العلم وأهميته، وأن نتحدث عن العلماء وعن منزلتهم. ولعل فضيلة الشيخ، وأنا لم أتابع البرنامج من أوله، لم يتيسر لهذا، لعله أشار إلى النصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى، وذلك أن الله تبارك وتعالى قرن شهادته بشهادة العلماء مع شهادة الملائكة في قول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وهكذا في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولعل الشيخ سرد من هذه النصوص ما يحصل به المقصود. أيها الأحبة، حينما نفقد العلماء، حينما يخلو بلد من هؤلاء، وإن كان لا يخلو منهم الزمان، فهم في كل زمان متواجدون ومن طلبهم حصلهم، لكن حينما يفقد الناس في بلد من البلدان العلماء، ما الذي يحصل؟ يقول الحسن رحمه الله: مثل العلماء مثل النجوم، إذا بدت اهتدوا بها. فهم عن طريق هؤلاء العلماء يعرفون الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وجاء عن أبي قلابة رحمه الله: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء، ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. فنحن أيها الأحبة في آخر الزمان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما ذكر من أشراط الساعة كما في الصحيحين، أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وهكذا ما جاء في الصحيح عن أبي وائل عن ابن مسعود، وقال: أحسبه رفعه بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. وهكذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بين يدي ظهور الدجال، كما في حديث أنس عند أحمد وغيره، إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: المرء التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا أمر مشاهد، وكثير من يكتبون في بعض الأعمدة في الصحف، هدى الله الجميع، يصدق عليهم ذلك وينطبق تمام الانطباق. والمقصود أيها الأحبة أن الناس بحاجة إلى معرفة ما خلقوا من أجله. قد ينسى كثير من الناس ذلك في زحمة الأحداث، أو لكثرة ما يرون من رفع الشعارات، أو اللقاءات والتحليلات التي تضيع في ضمنها أحيانا الحقيقة. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتحقيق العبودية ظاهرا وباطنا في ذات الإنسان وفي المجتمع وعلى مستوى الأمة في تعاملها مع القريب والبعيد والصديق والعدو، وما ينبغي أن تكون عليه في أحوالها كلها، كل ذلك داخل في هذا المعنى. فنحن عبيد الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن نحقق هذه العبودية إلا بالعلم. ولهذا نحن نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله عز وجل بهذا. وكثير من الناس لربما يتبادر إلى ذهنه أن المقصود بذلك ثبتنا على الصراط، وهذا معنى صحيح، ولكن المعنى أوسع من ذلك بكثير. فإن مما يدخل في هذا المعنى أن يهدى الإنسان إلى الإسلام، وكذلك أيضا أن يهدى إلى العلم الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كل الناس يهدى إلى هذا، بعض الناس يضيع عليه الزمان في قراءة روايات لا تزيده من الله إلا بعدا، وبعض الناس لربما يقرأ في بعض الكتب التي لربما كانت مترجمة تحوي بعض النظريات التي لربما لا تسلم. كل ذلك أيها الأحبة يشتغل به كثير من الناس ولا يزيدهم إلا جهالة. فالصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل أن يهدينا إلى العلم الصحيح، وهذا العلم يتفاضل ويتفاوت، ولربما بحث الإنسان المسألة وقرأ كثيرا ثم لا يوفق إلى الصواب والحق.
دكتور خالد، نصيحة أخيرة قبل أن نختم معك هذه المداخلة، أنه ما بقي الحقيقة معنا وقت كثير.
نصيحة أنا أقول، إذا نظرنا إلى الواقع الذي يموج في تلك الساحات التي ترفع فيها كثير من الشعارات، رأينا الجهل في كثير مما يقال ظاهر، حينما نسمع أن المقصود الأساس والمقصود الأهم وأهم الغايات هو الحرية مثلا، أو حينما يطالب هؤلاء أو تلك الجموع أو كثير منهم بالديمقراطية، أو يقولون أن الشعب هو مصدر السلطات والتشريع، أو لا إرادة فوق إرادة الشعب، أو أن المرجعية للشعب، فجعل هذا الشعب جعل إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فأقول على كل حال، العلماء رحمهم الله هم أقدر الناس على التمييز بين الحق والباطل، ولا يصح أن ينساق الناس خلف
الشعارات السياسية،
الشعارات الباطلة، ولا يصح أن ينساق الناس أيضا خلف من قل علمهم فيقولون الشباب ونحن مع الشباب وثورة الشباب ونحن تبع للشباب، ثم يقوم أناس أحيانا عليهم الشرهة فيقولون ها ما تقولون في كذا، فيقولون لا، ثم يقول نحن نقول لا، إذن لا نقبل كذا ولا نقبل كذا لأنهم رفضوه. فلا يصح لا سيما العالم أن يكون تبعا لمثل هؤلاء. وعلى كل حال أخيرا أختم بأن العلماء الذين نقصدهم هم العلماء الربانيون، ومن أحسن ما قيل في هؤلاء ما ذكره أبو جعفر بن جرير رحمه الله، أنهم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك نقل عن مجاهد قال وهم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصرة بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. فنقول العالم الرباني هو العالم الذي صح علمه وصح اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم وسلم اعتقاده، نعم، وله بصر وعقل يزن الأمور ويستطيع يميز بين الحق والباطل. فمثل هؤلاء نحن أحوج ما نكون إليهم، ونحن أحوج ما نكون إلى علومهم، وأن نرجع إليهم بالسؤال والفتية ونصدر عن أقوالهم. وأنا أنصح الإخوان المستمعين والمستمعات إلى قراءة مقالة جميلة جدا نشرت في عام 1366 للهجرة للأديب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بعنوان إلى علماء الأزهر، ذكر نماذج مشرقة لدور هؤلاء العلماء، نعم، وما كانوا عليه من القوة والعلم وانقياد الناس لهم. والله أعلم، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وحسن عبادته.
جزاك الله خير.
شكرا، شكرا لك الدكتور خالد السبت. الدكتور
لا عطر بعد عروس
الشعب يريد إن شاء الله.
نعم، أنا أقول قبل يعني أربط الشيء بالشيء، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان، قرن بينهما سبحانه في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود، هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية. إذن إذا أردنا نحن حياة سعيدة وبلدا طيبا وأردنا أن نعيش مستقرين، يجب أن نرفع شعار الشعب يريد الدين، وهو ما أشار إليه فضيلة الشيخ خالد السبت. وخالد أحسبه والله حسيبه أيضا، لا أريد أن أقسم ظهره، وشكر الله له هذه الكلمات النيرات. فأنا أقول لك الشعب يريد دين الله. هل يمكن أن يكون هذا الآن شعار ساحة التغيير في صنعاء أو في عدن أو مثل ما يريدون في أي بلد من البلد؟ هذا ما نتمناه. إذن إذا وجد العالم الرباني الذي يقود الناس ويوجههم لدين الله تعالى، سوف يكون الشعار الشعب يريد دين الله. إذا لم يوجد العلم سوف يكون الضلالة، سوف يكون التخبط، وسوف نخرج من نظام إلى نظام ومن حالة إلى حالة ومن حكم إلى حكم. لماذا؟ لأن العلم الشرعي غير موجود، وما يريده الله تعالى منا غير موجود. فإذا ما الفائدة من هذا كله؟ ما الخلاصة؟ هل هي فقط إزالة رقعة شطرنج؟ أنا أعلم أنه سوف تتحسن كثير من الأمور، وأعلم أنه سوف يزول كثير من الظلم، وسوف يزول كثير من الطغيان، ونحن ممن بارك هذا الأمر. لكن من الحب والشفقة على مثل هذه الثورات يجب أن نقول العلم
توجه بالعلم،
ويجب أن يكون لكل ثورة مرجعية علمية تقودها قبل أن تختطف، قبل أن تختطف. إذا لم يوجد لها مرجعية علمية سوف تختطف من اليمين واليسار. انظر أنا أقول لك أنا معجب بهذا للأسف، إيران صاحبة الثورة لكن لها مرجعية تحكم هذه الثورة. أنت تحسب القرقوز أحمدي نجاد لا يقدر يسوي شيء، ولا تهديئات جريدة كيهان وما شابهها يقدرون يسوون شيء، ولا مشيمع ولا مريقع ولا مدرمي؟ تظن أن هؤلاء الدمى تستطيع أن تصنع شيء؟
يعني وجدت لها
بلا شك. من اللي يقول لك أنه لا يعجب بإنسان يشتغل صح؟ لكن تجد أن الأمة الإسلامية لا توجد لها مرجعية علمية.
صحيح.
حكام المسلمين يا أخي،
خذني بلطف،
حكام المسلمين يا أخي ضيعوا العلماء. زياد بري يا أخي صلب العلماء في الصومال، وراعي تونس ماذا صنع بهم، وحسني ماذا صنع بهم، وماذا؟ إذن الخلاصة إذا لم تلتفت الأمة الإسلامية حكاما إلى أن يعرفوا قدر العلماء وأن تكون مرجعية، واليوم ما يسمون بشباب الثورة أن يعرفوا قدر العلماء. أنا ما أقول حطوهم رؤساء ولا أقول حطوهم وزراء، والعلماء لا يرضون بهذا، العلماء الربانيين لا يريدون هذا، ولكن رجعوهم مرجعية لكم يقوم مسيرتكم يسدد طريقكم. هم يعرفون من هم أعداؤكم الحقيقيين.
كم دكتور يعني كم يعجبهم الكلام
نأخذ مداخلة.
معنا الدكتور أحمد بن عبد الله الزهراني وهو عميد كلية القرآن بالجامعة الإسلامية سابقا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور أحمد.
الله يسلمك ويبارك فيك.
الحقيقة باقي معنا يمكن 6 دقائق من الحلقة، يعني بنحاول نقسمها بينك أنت.
أنا بعطيك إياها يا شيخ.
أنت الدكتور، ونريد أن تداخلنا بمداخلتك حول العلم الشرعي ضرورة، وكيف تراه، يعني كيف تقرأ في الواقع الآن؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
ما بعد، فبعد شكر الله تعالى أشكر للدكتور وليد طرحه المتميز في برنامجه الطيب المبارك، وأشكر للقناة ومن يديرها ومن يشارك في برامجها هذا الجهد المبارك الذي نفع الله به الأمة. هذا الموضوع الذي أطرحه الدكتور وليد جزاه الله خير هو علم، هو موضوع مهم جدا في حياة الأمة، والأمة تعيش أزمة في هذا الموضوع، ولذلك هو سبب لنجاتها في الدنيا والآخرة. والأمة إذا لم تتجه إلى العلم الشرعي فإنها تبقى متخلفة لن تتقدم. ونحن أمة لنا خصائصنا وتميزنا من بين الأمم، ومن خصائصها أن تكون قائدة للأمم، ولا يمكن أن تكون هذه الأمة قائدة للأمم إلا إذا تسلحت بالعلم الشرعي. وأول علم يتسلح به ما فرضه الله علينا وكلفنا به، وهو التوحيد كما ذكر الدكتور جزاه الله خيرا. هذا المنهج الرباني الذي يقول ربنا فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولا يمكن نعرف هذا إلا بالطريق العلم الشرعي الذي بلغنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي العزيز، الثورات التي نراها في الواقع أدهشت العالم كله، ومع ذلك نحن نتحسر عليها لأن العلم الشرعي لا يقودها، وبذلك بالفعل ستسترق هذه الثورات وسيقودها، والله أعلم، من لا يريد الآخرة إلا ما رحم ربك، لأن العلم الشرعي ليس في أولها ولا في آخرها إلا أن يتداركنا الله برحمته. ولذلك نحن مطالبون بأن ننصح للأمة وأن نبين للأمة وأن نتكاتف ونتعاون في جميع العالم الإسلامي على ما ينقذ أمتنا مما حل بها. ونحن في هذا البلد الطيب المبارك الذي هو عنوان هذا البرنامج علينا مسؤولية كبيرة جدا جدا. ولذلك عندي نقاط سأطرحها لعل يكون في التعليق، وإلا أول نقطة أطرحها: الحرم المكي والمدني يجب أن يهيئ فيهما علماء يعلمون الناس ويبصرونهم بما لهم وعليهم. هذان الحرمان يزورهم العالم الإسلامي كله، ولا تجد علماء يقومون بالمطلوب الذي نحن نريده. نعم، فيه من يقوم بشيء من الدور، لكن ليس هو الكافي. أذهب إلى الحرم وأدور في جناباته وتجد رجل أو رجلين، لا، نريد أكثر من ذلك. الموضوع الثاني: اختيار علماء شرعيين في المناطق يدرسون الناس، يفتونهم على نور وبصيرة وفق القرار السامي الذي صدر من خادم الحرمين جزاه الله خير، وأحيل إلى الإفتاء حتى تستكمل الإجراءات. فنريد أن تعين في المناطق علماء شرعيين ويتابعون ويعلمون ويبصرون الناس، نتدارك الوضع.
نعم.
النقطة الثالثة،
وباختصار يا دكتور، والله ما بقي معنا،
النقطة الثالثة: فتح كليات شرعية في الجامعات الجديدة. جامعات جديدة تحتاج إلى كليات شرعية. بعض الجامعات متحفظة على فتح كليات شرعية، وفتحت كلية هندسة وكلية طب وصيدلة وإلى غير ذلك. هذه
يعني إشارات جميلة يا دكتورة، والله ما بقى معنا وقت، ولذلك أنا بخلي الخاتم عند الدكتور وليد، هو الذي ينهي الكلام ويختم.
تشكر أنت والشيخ وليد، وجزاكم الله خير،
يعطيك العافية،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير.
أنا يعني حتى لا أضيع الوقت، يعني هذا هؤلاء أساتذتي ولا أستطيع أن أتكلم. أنا أقول يا أخواني، إذا أردت أن تميز بين العالم الرباني وعالم الدنيا فاعلم كما يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: علماء الدنيا يتحاسدون وعلماء الآخرة يتوادون.
جميل،
هذا الميزان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أكمل ما ذكره الشيخ: الحرمين، فروع الإفتاء، كليات الشريعة، صدر أمر توجيه أن كل جامعة يكون فيها كلية شريعة، على مدراء الجامعة أن يتقوا الله في هذا الأمر في هذا البلد. لما نتكلم عن السعودية، لما نتكلم عن العالم، على وزارات الشؤون الإسلامية أن يتقوا الله في المساجد، وأن يعيدوا دور المسجد إلى مكانه الأساس. يجب أن تكون هناك وظائف. نحن نعلم ونحن صغار يا أخي، نحن حفظنا كثير من الأحاديث من رياض الصالحين كان يقرأها الإمام علينا. اليوم أين هذا الدور؟ أين دور المسجد لما يكون في حلقة؟ لماذا نحن نتصور أن حلقة العلم لازم يحضرها 1,000 ولا 500؟ كنا نقرأ يا أخي على مشايخنا يا أخي، ويذكر شيخي وأستاذي الشيخ عبد الكريم الخضير، كنا 5، وأصبحت حلقته اليوم بالمئين. والله إنا نذكر كنا نقرأ على الشيخ عبد الله الجبرين 4، وكان يحضر الشيخ عبد الجبرين باز 15 إلى آخره. فأنا أقول لك دور المسجد يجب أن يرجع إلى مكانه الرئيس، إذا شئنا أن يكون للأمة دورها، أن يكون للأمة دورها. أنا أقول هذا على وزراء الشؤون الإسلامية أن يعنوا بهذا، وأناشد مقام شيخي الشيخ صالح آل الشيخ وهو رجل فاضل أن يقوم بهذا الواجب أن يجمع وزراء شؤون الإسلامية ونتوجه إلى هذا التوجه أن يعيدوا للمسجد هيبته ودوره وسيادته في توجيه الأمة بعد أن تخطينا ما يسمى بأزمة 11 سبتمبر.
شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا لكم كذلك أنتم أيها الأخوة والأخوات. نلتقيكم في الحلقة القادمة. أنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بلادي هكذا عرسا مزهرا من غصون القول يسقيها وريدي فيك مجدي.